قصة لغزو سانن غدال من سلسلة شركاء في الجريمة بقلم أغاثا كريستي. هل تعرفين أين سنتغدى اليوم يا توبنز؟ فكرت توبنز في السؤال ثم قالت تخمن. مطعم ريدز؟ فكري ثانية. في ذلك المطعم الصغير الجميل في سوهو؟ قال تومي بنبرة دلت على أنه جاد فيما يقول. لا هذا ولا ذاك، بل في واحد من المطاعم الشعبية المتواضعة. بعد قليل كان يدخلان برشاقة إلى مطعم متواضع من الصنف الذي أشار إليه، ثم توجه إلى طاولة من الرخام عند الزاوية. قال تومي راضيا وهو يجلس: رائع، لا يمكن أن يوجد مكانا أفضل من هذا. لماذا انتابك هذا الحب المفاجئ لحياة البساطة؟ إنك تنظرين يا توبنز، لكنك لا تلاحظين. لو فكرت لعرفت. حسنا، ترى هل ستتنازل واحدة من أولئك النادلات المتغطرسات وتنتبه إلينا؟ رائع، إنها قادمة. صحيح أنها تبدو وكأنها مشغولة بشيء آخر، لكن عقلها الباطن يعمل دون شك، وهو مشغول بأمور مثل اللحم والبيض وأباريق الشاي. من فضلك يا آنسة، نريد شرائح لحم وبطاطا مقلية وفنجان قهوة كبير وخبزا وزبدة وطبقا من اللسانات للسيدة، رددت النادلة الطلب بنبرة استخفاف. لكن توبنز مالت إلى الأمام فجأة وقاطعتها قائلة: لا، لا نريد شرائح لحم وبطاطا مقلية، هذا الرجل سيأخذ كعكة جبن وكوبا من الحليب. قالت النادلة بلهجة أكثر استخفافا: كعكة جبن وكوب حليب. ثم مضت وهي ما تزال تفكر في شيء آخر، فقال تومي ببرود: لم يكن ذلك ضروريا، لكنني على حق، أليس كذلك؟ أنت تمثل اليوم دور الرجل العجوز في الزاوية، أليس هذا صحيحا؟ أين خيطك؟ أخرج تومي من جيبه خيطا طويلا مجدولا وبدأ يعقد فيه عقدتين، ثم قال: كل شيء جاهز حتى أدق التفاصيل، ومع ذلك فقد وقعت في خطأ صغير في طلب الوجبة. إن النساء حرفيات جدا في تفكيرهن، إن كان هناك شيء أكرهه فهو شرب الحليب، كما أن كعكة الجبن تكون صفراء جدا دائما. قالت توبنز: عليك أن تكون محترفا في تمثيلك، والآن راقبني وأنا أكل اللسان البارد، فهو طيب المذاق جدا، وبعد ذلك سأكون على استعداد لأمثل دور الآنسة بولي بيرتون. عليك أن تعقد عقدة كبيرة ثم ابدأ بعد ذلك. قبل أي شيء دعيني أوضح شيئا، إن عملنا لا يلقى رواجا كبيرا في الفترة الأخيرة، فإذا لم يأتنا العمل فيجب أن نذهب نحن إليه لنستخدم عقولنا في حل أحد أكبر الألغاز انتشارا بين الناس. وهذا يوصلني إلى النقطة التي أريدها، لغز سانان غدالة. قالت توبنز باهتمام كبير: آه، لغز سانان غدالة. أخرج تومي من جيبه قطعة مجعدة من صحيفة فوضعها على الطاولة، ثم قال: هذه آخر صورة للكابتن سيسل كما ظهرت في صحيفة الديلي ليدر. لا أدري لماذا لا يقيم الناس دعاوي على هذه الصحف في بعض الأوقات. إنك لا تعرف من هذه الصورة إلا أن صاحبها رجل لا غير، أكمل تومي يقول بسرعة. عندما قلت لغز سنان غدال كان يجب أن أقول ما يسمى لغز سنان غدال، فربما كان لغزا بالنسبة للشرطة، لكنه ليس كذلك بالنسبة لصاحب عقل ذكي. أربط عقدة أخرى، أكمل تومي بهدوء. لا أعرف مقدار ما تتذكرينه من القضية كلها، لكني لا أريد كبح رغبتك في سردها. كان هذا قبل 3 أسابيع فقط، عندما تم ذلك الاكتشاف الرهيب في ملعب الجولف الشهير، فقد ارتعى 2 من أعضاء النادي، كانا يستمتعان باللعب في جولة مبكرة عندما اكتشف جثة رجل منكب على وجهه. نعم، رجل منكب على وجهه عند النقطة السابعة من نقاط ضرب الكرة. وحتى قبل أن يقلب الجثة على ظهرها عرف أنها جثة الكابتن سيسل، وهو شخصية معروفة جيدا في ملاعب الجولف، وكان دائما يرتدي معطف جولف بلون أزرق فاتح غريب. وكثيرا ما كان الكابتن سيسل يشاهد في ملاعب الجولف في وقت مبكر من الصباح وهو يتمرن. وقد ساد الاعتقاد في البداية بأنه تعرض لأزمة قلبية صرعته فجأة، لكن فحص الطبيب كشف الحقيقة المخيفة بأنه مات مقتولا، حيث طعن في القلب بأداة ذات سن مدبب، وهي دبوس شعر طويل مما تستخدمه المرأة عادة لتثبيت قبعتها على رأسها. كما اكتشف أيضا أنه قتل قبل 12 ساعة من اكتشاف جثته على الأقل. لقد أضاف هذا إلى المسألة عقدة مختلفة تماما، وسرعان ما تكشفت بعض الحقائق المثيرة. فقد كان آخر شخص رأى الكابتن سيسل على قيد الحياة عمليا هو صديقه وشريكه السيد هولاباي، وكان يمتلكان شركة بروكيو باين للتأمين على الحياة. وكانت روايته كما يلي: لعب جولة مع سيسل في وقت مبكر من النهار، وبعد تناول الشاي عصرا اقترح عليه سيسل لعب المزيد من الجولات قبل حلول الظلام، فأذعن هولاباي لطلبه. وقد بدا سيسل في معنويات مرتفعة وفي أتم صحة، وكان هناك ممشى يقطع ملعب الجولف. وعندما كان يلعبان عند الحفرة السادسة لاحظ هولاباي امرأة قادمة تسير على الممشى. كانت طويلة القامة جدا وترتدي ثوبا بني اللون، لكنها لم تلحظه على وجه الخصوص، كما أنه اعتقد بأن سيسل لم يلحظها أيضا. كان ذلك الممشى يقطع الملعب أمام النقطة السابعة من نقاط ضرب الكرة، وكانت المرأة قد عبرت من جانب تلك النقطة ووقفت عند الجانب البعيد وكأنها تنتظر أحدا. كان الكابتن سيسل أول من وصل إلى النقطة، بينما كان السيد هولاباي يستبدل العلم الصغير في حفرة الجولف. وحينما اقترب من النقطة السابعة أصيب بالذهول عندما وجد سيسل والمرأة يتحدثان معا. وعندما اقترب أكثر التفت إليه فجأة وصاح سيسل وهو ينظر إلى الوراء قائلا لصديقه: لن أتأخر إلا لحظات. ثم صار الاثنان جنبا إلى جنب مبتعدين وهما مستغرقان في حديث جاد. وهناك كان الممشى يبتعد عن الملعب ويمر بين سياجين ضيقين لحدائق مجاورة لينتهي عند الطريق المؤدي إلى ويندلشام. التزم الكابتن سيسل بكلمته وعاد بعد دقيقة أو دقيقتين، مما أسعد هولاباي كثيرا، فيما كان لاعبان آخران يتقدمان خلفهما. وكان ضوء النهار يخفت بسرعة، انطلق لإكمال اللعب بسرعة. ولاحظ هولاباي على الفور أن شيئا قد حدث وأزعج رفيقه، فلم تكن ضربات الجولف التي ضربها متقنة كما هي عادته، كما أنه كان مهموما مقطب الجبين، وكان لا يكاد يجيب على ملاحظات رفيقه، وكان لعبه رديئا. من الواضح أن شيئا قد حدث وصده عن اللعب تماما. لعب حتى الحفرة الثامنة، ثم قال الكابتن سيسل فجأة أن ضوء النهار قد تلاشى وأنه يريد العودة إلى البيت. في ذلك المكان بالذات كان يوجد طريق آخر من تلك الطرق الترابية المنحدرة المؤدية إلى طريق ويندلشام، فذهب الكابتن سيسل من ذلك الطريق، وهو طريق مختصر إلى بيته الذي كان عبارة عن كوخ صغير على ذلك الطريق. وجاء اللاعبان الآخران وهو الميجور بيرنارد والسيد ليكي، فذكر السيد هولاباي لهم التغير المفاجئ الذي طرأ على حال الكابتن سيسل، وهما أيضا شاهداه وهو يتحدث مع المرأة ذات الثوب البني، لكنهما لم يكونا قريبين بما يكفي لرؤية وجهها. وقد احتار الثلاثة مما يمكن أن تكون تلك المرأة قد قالته حتى ينزعج منه صديقهما إلى ذلك الحد. ثم عاد الثلاثة معا إلى مبنى النادي كالمعتاد، وكان هؤلاء الثلاثة آخر من شاهد الكابتن سيسي حيا. كان ذلك يوم الأربعاء، وفي أيام الأربعاء تباع تذاكر مواصلات رخيصة إلى لندن، لذا فقد ذهب الرجل وزوجته اللذان يقومان على خدمة الكابتن سيسيل إلى المدينة كشأنهما دائما، ولم يعودا إلا في آخر قطار. فدخل البيت كالعادة معتقدين أن سيدهما نائم في غرفته وحيدا بعد أن سافرت زوجته في زيارة. بقي مقتل الكابتن محيرا مدة 9 أيام، ولم يستطع أحد تخمين دافع للجريمة. وقد تم بحث هوية المرأة الطويلة ذات الثوب البني بحماسة شديدة، ولكن بلا نتيجة. وكالعادة فقد وقع اللوم على الشرطة لفتور همتها وتراخيها، وهو حكم غير عادل كما تبين بمرور الوقت، لأنه بعد أسبوع اعتقلت فتاة تدعى دوريس إيفانز، ووجهت إليها تهمة قتل الكابتن أنتوني سيسل. لم يكن لدى الشرطة إلا القليل من الأدلة ليعملوا بموجبها، فقد وجدت خصلة من شعر أشقر بين أصابع الرجل القتيل، وبعض خيوط الصوف بلون اللهب، ووجدت عالقة في أحد أزرار معطفه الأزرق. وأظهرت التحقيقات الحثيثة في محطة القطارات وأماكن أخرى الحقائق التالية: وصلت فتاة شابة ترتدي معطفا من الصوف بلون اللهب في قطار مساء ذلك اليوم في الساعة 7 تقريبا، وسألت عن الطريق إلى بيت الكابتن سيسل. ثم عادت الفتاة وظهرت في المحطة بعد 2 ساعة. كانت قبعتها منحرفة وشعرها أشعث، وبدت في حالة من الهيجان الشديد. وقد سألت عن مواعيد القطارات التي تعود إلى المدينة، وكانت تنظر باستمرار إلى ما وراءها وكأنها تخشى شيئا. إن جهاز شرطتنا رائع في مجالات عديدة، فبهذا الدليل الضعيف نجح في اختفاء أثر الفتاة وتعرف على هويتها. ظهر أنها فتاة تدعى دوريس إيفانز، وقد اتهمت بالقتل، وتم تحذيرها من أن أي شيء تقوله قد يستخدم دليلا ضدها، لكنها رغم ذلك أصرت على الإدلاء بتصريح، وقد كررت ذلك التصريح بالتفصيل وبلا تغيير أثناء الإجراءات اللاحقة. كانت روايتها كالتالي: كانت تعمل طابعة، وقد تعرفت ذات مساء في إحدى دور السينما على رجل أنيق الملبس صرح بإعجابه بها وقال لها إن اسمه أنتوني، واقترح عليها أن تزوره في بيته الصغير في سان غدال. لم تكن تعرف وقتها أو في أي وقت أنه كان متزوجا، وقد اتفق على زيارة في يوم الأربعاء التالي، وهو اليوم الذي يكون فيه الخادم وزوجته غائبين وتكون زوجته خارج البيت. وفي نهاية اللقاء أخبرها أن اسمه الكامل هو أنتوني سيسل، وأعطاها عنوان بيته. وصلت إلى البيت في الوقت المحدد، واستقبلها سيسل الذي كان قد وصل من ملعب الجولف لتوه. وبالرغم من أنه عبر عن سروره برؤيتها، إلا أن سلوكه كان غريبا ومختلفا منذ البداية كما قالت الفتاة، وقد ثار في نفسها خوف مبهم وتمنت لو أنها لم تذهب أصلا. وبعد أن تناول وجبة خفيفة كانت مجهزة من قبل، اقترح عليها سيسل الخروج للمشي، فوافقت الفتاة وخرج من البيت إلى الطريق، ثم عبر الطريق الترابي الضيق إلى حيث ملعب الجولف. وفجأة وعندما كان يعبران النقطة 7 من نقاط ضرب الكرة، بدا وكأنه قد أصيب بالجنون التام، فأخرج من جيبه مسدسا ولوح به في الهواء معلنا أنه قد فقد صبره وأن الأمر قد وصل به إلى منتهى، وقال لها: يجب أن ينتهي كل شيء، لقد تحطمت، هلكت، وأنت يجب أن تذهبي معي. سأقتلك أولا ثم أقتل نفسي، وسوف يجدون جثتنا هنا في الصباح جنبا إلى جنب، معا في الموت. ردد كثيرا من مثل هذا الكلام، وقد أمسك دوريس إيفنز من ذراعيها، أما هي فقد أدركت أنها يجب أن تقاوم رجلا مجنونا، فقامت بجهود حثيثة للإفلات منه أو انتزاع المسدس من يده على الأقل. تعارك، وفي أثناء ذلك العراك لابد أنه انتزع بعض شعر رأسها، وعلق صوف معطفها بأحد أزرار معطفه، وأخيرا وفي جهد يائس استطاعت تحرير نفسها وركضت لتنجو بنفسها عبر ملعب الجولف، وهي تتوقع أن يطلق عليها النار في أي لحظة من مسدسه. وقد سقطت على الأرض مرتين، لكنها وصلت في النهاية إلى الطريق الموصل إلى المحطة، وأدركت حينها أن أحدا لم يكن يتبعها. هذه هي القصة التي ترويها دوريس إيفنز، والتي لم تغيرها أبدا، وهي تنكر بقوة أنها قد طعنته بدبوس قبعتها دفاعا عن النفس، مع أن هذا أمر طبيعي في مثل هذا الموقف، وهو أمر ربما حدث فعلا. وتدعيما لأقوالها، وجد الشرطة مسدسا بين الأشجار قرب الجثة، ولم تكن قد خرجت منه أي طلقة، وقد تم تحويل دوريس إيفنز إلى المحاكمة. لكن اللغز يظل لغزا. إذا أردنا تصديق روايتها، فمن يكون الذي طعن الكابتن سيسل؟ هل هي المرأة الأخرى، المرأة الطويلة ذات الثوب البني التي أزعجه حضورها؟ حتى هذه اللحظة لم يفسر أحد صلتها بالقضية، فقد ظهرت فجأة على الممشى دون أن يدري أحدا من أين جاءت، ثم اختفت على المنحدر ولم يسمع أحد عنها بعد ذلك. من هي؟ أهي من سكان المنطقة أم هي زائرة من لندن؟ وإن كانت كذلك، فهل جاءت بسيارة أم قطار؟ لم يكن فيها ما يلفت النظر سوى طولها، حيث لم يستطع أحدا إعطاء أوصافها. لا يمكن أن تكون دوريس إيفنز، لأن دوريس إيفنز قصيرة القامة وشقراء، كما أنها كانت في تلك اللحظة قد وصلت إلى المحطة لتوها. اقترحت توبنز قائلة: الزوجة؟ ماذا عن الزوجة؟ اقتراح طبيعي جدا، لكن السيدة سيسل قصيرة القامة هي الأخرى، كما أنها معروفة لدى السيد هولاباي، ولا يبدو ثمة شك في أنها كانت بعيدة عن البيت تماما. ثم وقع تطور آخر، فقد كانت شركة بوركيوبين للتأمين على الحياة تحت التصفية، وكشفت الحسابات عن وجود سوء تصرف فظيع في أموال الشركة، وقد اتضحت الآن أسباب تلك الكلمات الهائجة التي قالها الكابتن سيسل لدوريس إيفنز. فلابد أنه كان يختلس أموال الشركة منذ سنوات وبطريقة منتظمة، ولم يكن السيد هولابي ولا ابنه يعرفان ما كان يجري، وقد تحطم من الناحية العملية. القضية الآن كالآتي: كان الكابتن سيسل على وشك افتضاح أمره وتحطيم حياته، وقد يكون الانتحار حلا طبيعيا، لكن طبيعة الجرح تستبعد هذه الفرضية. من الذي قتله؟ هل هي دوريس إيفنز؟ هل هي تلك المرأة الغامضة ذات الثوب البني؟ سكت تومي وارتشف قليلا من الحليب، فتقلصت قسمات وجهه امتعاضا من طعمه، وقدم قدمة صغيرة من كعكة الجبن، ثم همس قائلا: لو كنت أمثل دوري بإتقان لعرفت على الفور أين هي العقدة في هذه القضية، وأين أخطأت الشرطة. قالت توبنس بحماسة: وما هي العقدة؟ هز تومي رأسه بأسف وقال: ليتني أعرف. من السهل أن يتقمص المرء دور الرجل العجوز الجالس في الزاوية، ولكن إلى حد معين. إن حل هذا اللغز يحيرني. من قتل الرجل؟ لا أدري. ثم أخرج من جيبه مزيدا من قصاصات الصحف وقال: أدلة ووثائق أخرى. السيد هولابي وابنه والسيدة سيسل ودوريس إيفنز. انحنى توبنز تنظر إلى صورة دوريس إيفنز لبعض الوقت، ثم قالت أخيرا: إنها لم تقتله على أي حال، ليس بدبوس قبعة، وما سبب هذه الثقة؟ حدس المرأة إن شعرها قصير، وعلى أي حال فلن تجد في كل 20 من النساء واحدة تستخدم دبوس القبعة في هذه الأيام، سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا. القبعات تثبت على الرأس بإحكام، ولا حاجة لمثل هذا الدبوس. لعلها حملت دبوسا من هذا النوع. إننا لا نحتفظ بهذه الدبابيس كموروثات ثمينة، ولماذا عساها تحضر معها دبوس قبعة إلى سن غدالة؟ إذن لابد أن تكون المرأة الأخرى ذات الثوب البني. أتمنى لو لم تكن طويلة، إذ يمكن أن تكون الزوجة حينئذ. إنني أشتبه دائما في الزوجات التي يكن خارج البيت وقت وقوع الجريمة، بحيث لا يكون لهن أي علاقة بها، والزوجة لو وجدت زوجها يقيم علاقة غرامية مع تلك الفتاة فسيكون من الطبيعي أن تهاجمه بدبوس قبعة. قال تومي مازحا: إذن ينبغي أن أنتبه لنفسي. لكن توبنز كانت مستغرقة في التفكير، بحيث أعرضت عن الانجرار معه في المزاح، وفجأة سألت: كيف كان سيسيل وزوجته؟ ماذا يقول الناس عنهما؟ حسب ما استنتجته كان يتمتعان بشعبية واسعة، ويفترض أنهما كان متفاهمين ومتحبين، وهذا ما يجعل موضوع الفتاة غريبا جدا. إنه آخر شيء يمكن توقعه من رجل مثل سيسيل. لقد كان عسكريا سابقا كما تعرفين، ومن الواضح أنه آخر إنسان يمكن أن تشك في أنه محتال. هل من المؤكد تماما أنه كان هو المحتال؟ ألا يمكن أن يكون الاثنان الآخران هما من أخذ الأموال؟ هولاباي وابنه؟ إنهما يقولان أنهما قد تحطما وأفلسا. هما يقولان ذلك. ربما وضع هذه النقود في البنك باسم آخر. أنت تعرف ما أعني. لماذا لا يكونان يضاربان في هذه النقود منذ فترة دون أن يدري سيسيل بذلك؟ ثم خسر كل هذه الأموال. ربما كان من المناسب لهما أن يموت سيسيل في الوقت الذي مات فيه. ضرب تومي على صورة السيد هولاباي الأب بإصبعه وقال: إذن فأنت تتهمين هذا الرجل المحترم بقتل صديقه وشريكه. لقد نسيت أنه افترق عن سيسيل في ملعب الجولف على مرأى من برنارد وليكي، وأنه أمضى الأمسية في دورمي هاوس، وإلى جانب ذلك هناك دبوس القبعة. قالت توبنز وقد نفد صبرها: تبا لهذا الدبوس. هل تعتقد أن هذا الدبوس يشير إلى أن القاتل امرأة؟ أمر طبيعي، ألا توافقينني الرأي؟ لا، إن الرجال قديم الطراز على نحو غريب، ويحتاج الأمر إلى عصور طويلة حتى يحرروا أنفسهم من الأفكار المسبقة. إنهم يقرنون دبابيس القبعات ودبابيس الشعر بالإناث، ويسمونها أسلحة النساء. ربما كانت كذلك في الماضي، لكنها صارت قديمة الآن. أنا لم أستخدم دبوس القبعة ولا دبوس الشعر منذ 4 سنوات. إذن هل تعتقدين أن الذي قتل سيسيل رجل وقد استخدم دبوس القبعة؟ ليبدو الأمر وكأن امرأة هي التي ارتكبت الجريمة. قال تومي ببطء: لعل فيما تقولينه شيئا من الصحة يا توبنز. أمر غريب، كيف تتضح الأشياء وتترتب عندما يتحاور بشأنها أكثر من شخص؟ أومأت توبنز وقالت: يجب أن يكون كل شيء منطقيا إذا نظرت إلى الأمر من المنظور الصحيح. إننا نعرف بعض الشيء عن أناس أمثال الكابتن سيسيل وزوجته. نعرف ما الذي يمكن أن يفعله وما الذي لا يمكن أن يفعله، ولكل منا معرفته الخاصة. ابتسم تومي وقال: هل تقصدين أنك حجة فيما يتعلق بما يمكن أن تمتلكه النساء ذوات الشعور القصيرة؟ وأنك تعرفين جيدا ما الذي يمكن أن تشعر به الزوجات أو تفعله؟ شيء من هذا القبيل. وماذا عني؟ ما هي معرفتي الخاصة؟ أنت تعرف الملعب، فقد كنت فيه. ليس كرجل تحري يبحث عن مفاتيح لحل لغز، ولكن كلاعب جولف. أنت تعرف عن لعبة الجولف، وتعرف ما الذي يجعل الرجل يترك لعبته. لابد أن الذي جعل سيسيل يترك اللعب أمر خطير، إنه لاعب متمرس، ومع ذلك فقد لعب كما يلعب الأطفال بعد نقطة الرمي السابعة. هذا ما يقولونه. من قال ذلك؟ برنارد وليكي، وقد كان يلعبان وراءه مباشرة إن كنت تذكرين. كان ذلك بعد أن التقى بالمرأة، المرأة الطويلة ذات الثوب البني. ألم يشهده وهو يتحدث معها؟
نعم، على الأقل.
سكت، ورفع توبنس بصرها نحوه فوجدته يحملق إلى الخيط الممدود بين أصابعه، لكنه كان يحملق بعيني من يرى شيئا مغايرا تماما. تومي، ماذا هناك؟ اهدأ يا توبنس، أنا أتخيل أنني ألعب الحفرة السادسة في سن غدال. سيسيل وهولا باي العجوز يضربان كرتهما عند النقطة السادسة أمامي. بدأ الظلام ينتشر، لكني أستطيع أن أرى ذلك المعطف الأزرق الفاتح الذي يرتديه سيسيل بوضوح. وعلى الممشى إلى يساري توجد امرأة قادمة، إنها لم تعبر من ملعب السيدات الممتد عن يميني، لأنها لو فعلت ذلك لرأيتها. من الغريب أنني لم أرها على الممشى من قبل عندما كنت في النقطة الخامسة على سبيل المثال. سكت سكتة طويلة ثم أضاف قائلا: لقد قلت قبل قليل أنني أعرف الملعب، يوجد خلف النقطة السادسة مباشرة كوخ صغير أو ملجأ مغطى بالأعشاب، وبوسع أي امرئ أن ينتظر هناك إلى أن تأتي اللحظة المناسبة، وهناك يمكنه أن يغير مظهره. أقصد، أخبريني يا توبنز، فأنا أحتاج إلى معرفتك الخاصة من جديد. هل يصعب على رجل أن يبدو في هيئة امرأة ثم يغير ملابسه ليعود رجلا مرة أخرى؟ هل يمكنه ارتداء تنورة فوق بنطال رياضي قصير على سبيل المثال؟ يستطيع ذلك بالتأكيد، لكن المرأة ستظهر ضخمة بعض الشيء. هذا كل ما في الأمر، تنورة طويلة بنية اللون، أو قل إنها بدلة رياضية بنية اللون من النوع الذي يرتديه الرجال والنساء على حد سواء، وقبعة نسائية من اللباد تتدلى من جانبيها بعض خصولات الشعر المثبتة فيها. هذا كل ما يمكن أن يحتاجه. بالطبع أنا أتكلم عما يمكن أن ينطلي على الجميع من بعد، وهو ما فهمت أنك تعنيه. ثم أنزع التنورة وأخلع القبعة وخصولات الشعر، وضع على رأسك قبعة رجل يمكنك أن تحملها ملفوفة بيدك، وبذلك تعود رجلا كما كنت. وما هو الوقت المطلوب للتحول من امرأة إلى رجل؟ دقيقة أو اثنتين كحد أقصى، أما العكس فقد يطول أكثر، لأن عليك ترتيب القبعة والجدائل قليلا، كما أن التنور قد تلتصق إذا ما لبستها فوق البنطال. هذا لا يهمني، بل الذي يهمني هو الوقت الذي تستغرقه الحالة الأولى. كما قلت لك، أنا ألعب عند الحفرة السادسة، والمرأة ذات الثوب البني وصلت الآن إلى النقطة السابعة، فعبرتها وانتظرت. سيسيل في معطفه الأزرق يذهب إليها، فيقفان معا دقيقة من الزمن، ثم يسيران على الممر حول الأشجار بعيدا عن الأنظار. بقي هولا باي عند نقطة الرمي وحيدا، ومرت دقيقة أو دقيقتان. أنا فوق المرج الآن. يعود الرجل ذو المعطف الأزرق ويستأنف اللعب، ولكن بطريقة رديئة. ضوء النهار يتلاشى. أنا وشريكي نواصل السير، وأمامنا هذان الاثنان، وسيسيل يضرب كرات منحرفة غير متقنة، ويفعل كل ما لا ينبغي له أن يفعله. وعند النقطة الثامنة أراه يترك اللعب وينطلق ليغيب أسفل المنحدر. ما الذي حدث له حتى غدا يلعب كشخص مختلف؟ المرأة ذات الثوب البني، أو الرجل إن كنت تظن أنه رجل. بالضبط، وتذكري أنهما كانا يقفان بعيدا عن أنظار ذينك الرجلين اللذين كانا يلعبان خلفهما، حيث هناك أشجار كثيفة ويمكنك أن ترمي جثة بينها، وسيكون من المؤكد أن تبقى الجثة مختفية هناك حتى الصباح. تومي، أتظن أن الجريمة وقعت في ذلك الوقت؟ لكن ألم يكن من شأن أحد أن يسمع شيئاً؟ يسمع ماذا؟ الأطباء اتفقوا على أن الوفاة كانت فورية. لقد رأيت في الحرب رجالاً يقتلون على الفور، إنهم لا يصرخون أبداً، مجرد غرغرة أو أنين أو مجرد شهقة أو سعلة غريبة. حسناً، يأتي سيسل إلى النقطة السابعة، وتأتي المرأة باتجاهه وتتكلم معه. ربما تعرف عليها وعرف أنها رجل متنكر في ثياب امرأة، وبدافع من الفضول لمعرفة سبب تنكره سمح لنفسه بأن يستدرج بعيدا عن الأنظار، ثم طعنة واحدة بالدبوس القاتل بينما كان يسيران على الممشى. فيسقط سيسل قتيلا، يقوم الرجل الآخر بسحب جثته وإخفائها وسط الأشجار ويخلع عنه المعطف الأزرق، ثم يطرح التنورة والقبعة والجدائل ويرتدي معطف سيسل الأزرق المعروف وقبعته ويعود أدراجه إلى الملعب. 3 دقائق كافية لهذا العمل. الآخرون وراءه لا يستطيعون رؤية وجهه، ولن يروا إلا المعطف الأزرق المميز الذي يعرفونه جيدا. لم يشكوا أبدا في أنه ليس سيسل، لكنه لم يكن ماهرا في الجولف مثله. كلهم قالوا إنه كان يلعب كرجل مختلف، وقد كان كذلك بالطبع. لقد كان رجلا مختلفا حقا. ولكن النقطة الثانية، كان تصرفه في إحضار الفتاة إلى هناك تصرف رجل آخر. لم يكن سيسل هو الذي التقى دوريس إيفنز في السينما وأغراها بالقدوم إلى سانغدال، بل كان رجلا يسمي نفسه سيسل. تذكري أن دوريس إيفنز لم تعتقل إلا بعد 2 من الجريمة، وهي لم ترى الجثة أبدا. ولو أنها رأتها فربما كانت قد فاجأت الجميع بقولها أنه ليس الرجل الذي خرج معها إلى ملعب الجولف في تلك الليلة، والذي تكلم عن الانتحار بمثل ذلك الهياج. كانت خطة رسمت بعناية، تدعى الفتاة لقضاء يوم 4 عندما يكون بيت سيسل خاليا، ثم دبوس القبعة الذي يشير إلى أن القاتل امرأة. يلتقي القاتل بالفتاة ويأخذها إلى البيت ويقدم لها العشاء، ثم يأخذها معه إلى ملعب الجولف. وعندما يصل إلى مسرح الجريمة يلوح بمسدسه في الهواء ويصيب الفتاة برعب لا يوصف. وعندما تهرب الفتاة فإن كل ما عليه عمله هو سحب الجثة وتركها ملقاة على نقطة الرمي في الملعب، ثم يرمي بالمسدس بين الأشجار ويلف التنورة في طرد أنيق بين قوسين. وهنا أعترف بأنني أخمن تخمينا، والأغلب أنه مشى المسافة إلى ووكينغ التي تبعد 6 أميال أو 7، ثم عاد إلى المدينة من هناك. قال توبنز: انتظر لحظة، هناك شيء واحد لم تفسره. ماذا عن هولاباي؟ هولاباي؟ نعم، أعترف أن الرجلين اللذين كان في الخلف لم يستطيع رؤيته ليعرف إن كان هو سيسل أم غيره، لكنك لا تستطيع أن تقنعني بأن الرجل الذي كان يلعب معه قد نومه المعطف الأزرق مغناطيسيا إلى الحد الذي جعله لا ينظر أبدا إلى وجه صاحبه. قال تومي: يا عزيزتي، هذه هي النقطة بالضبط. كان هولاباي يعرف كل شيء منذ البداية، وكما ترين فإنني أتبنى نظريتك بأن هولاباي وابنه هما المختلسان الحقيقيان. لابد أن القاتل رجل كان يعرف سيسل جيدا، كان يعرف على سبيل المثال أن الخادمان يخرجان دوما يوم 4 وأن زوجته في الخارج، كما أنه كان شخصا يستطيع الحصول على نسخة من مفتاح بيت سيسل. أظن أن هولاباي الابن تنطبق عليه كل هذه الأوصاف، إنه بنفس عمر سيسل وطوله تقريبا، كما أن الاثنين كانا رجلين حليقين. ربما رأت دوريس إيفنز عدة صور للرجل القتيل في الصحف، ولكن كما لاحظت أنت فإنما يمكن أن يراه المرأة في هذه الصور مجرد رجل لا غير، دون أوصاف وملامح واضحة. ولكن ألم ترى الفتاة ابن هولاباي في المحكمة؟ لم يظهر الابن في القضية أبدا، ولماذا يظهر؟ فليست لديه أي شهادة يدلي بها. كان هولبي الأب هو الذي وقف تحت الأضواء طوال الوقت، وبحوزته ذلك الدليل الذي لا يطحن عن غيابه عن مسرح الجريمة، إذ كان برفقة الرجلين الآخرين، ولم يكلف أحد نفسه عناء السؤال عما كان ابنه يفعله في ليلة الجريمة تلك. اعترف تومينز قائلا: إنه كلام منطقي ينطبق على الأحداث. سكت دقيقة ثم قالت: هل ستذهب وتخبر الشرطة بكل هذا؟ لا أدري إن كانوا سيصغون إلي، قال صوت غير متوقع من ورائه. سيصغون إليك بلا شك. التفت تومي بسرعة فرأى المفتش ماريوت. كان المفتش جالسا على الطاولة المجاورة، وكان أمامه بيض مسلوق. قال المفتش ماريوت: إنني آتي إلى هنا كثيرا لتناول الغداء، وكما قلت فإننا سنصغي إلى كلامك دون شك، والواقع أنني كنت أصغي، ولا بأس في أن أقول لك إننا لم نكن راضين تماما عن حسابات شركة بوركيوبين هذا. كانت لدينا شكوك حول هولاباي وابنه، ولكن لم نكن نملك أي دليل نسير عليه، فقد كان أذكى من أن يترك دليلا. ثم جاءت هذه الجريمة، وقد بدأ أنها قلبت كل أفكارنا، ولكن بفضلك وبفضل زوجتك سنجعل هولاباي الشاب يواجه دوريس إيفانز لنرى إن كانت ستتعرف عليه أو لا، وأعتقد أنها ستعرفه. هذه فكرة ذكية جدا منك بخصوص المعطف الأزرق، وسأحرص على أن يعزى الفضل في حل هذا اللغز إلى وكالة بلانت للتحريات. قالت تومينز بامتنان: أنت لطيف جدا يا حضرة المفتش، أجابها الرجل الذي لا يستخفه الإطراء. إننا نقدركما كثيرا في إدارة سكوتلاند يارد، لكن هل لي أن أسألك عن معنى هذا الخيط؟ دس تومي الخيط في جيبه وقال: لا شيء، مجرد عادة سيئة. أما بالنسبة إلى كعكة الجبن والحليب فإنني أتبع برنامج حمية خاص بسبب سوء الهضم العصبي، الرجال المشغولون يكونون دائما ضحية له. قال المفتش: آه، ظننت أنك كنت تقرأ. حسن، لا أهمية لذلك. لكن عيني المفتش طرفتا بما يفيد فهمه للدور الذي كان تومي يتقمصه. تمت.